بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن المرائي في القرآن. باب النهي عن المرائي في القرآن، الباب الذي مضى تحذير الأمة من المجادلة بمتشابه القرآن، وبين رحمه الله تعالى في الباب السابق أن هذا الطريق وطريق أهل الزيغ والانحراف، أنهم يجادلون بمتشابه القرآن، وهذا القرآن كتاب هداية، ولكن إنما هو هداية للمتقين وهداية لمن نظر فيه بحقه، وإلا فوجود هذا الكتاب لم يكن بنفسه عاصما للأمة من الانحراف إلا من نظر فيه بحقه واتبع ما فيه. وقد يكون الإنسان حافظا للقرآن وهو صوفي جلد، ويكون حافظا للقرآن وهو جهمي جلد، ويكون حافظا للقرآن وهو معتزلي جلد، فما يمنع وجود القرآن ولا حفظ القرآن هذا الرجل من أن يرد هذه الموارد؟ لماذا؟ لأنه نظر في القرآن نظر هوى، ولم ينتفع بالقرآن لأنه لم يأخذ القرآن على طريقة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسادات هذه الأمة المباركة، فتبع المتشابه وترك المحكم. وهذا شأن أهل الزيغ والضلال دائما، إنما يتبعون المتشابه ليستدل هؤلاء به على معتقدهم الباطل الفاسد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يردون المتشابه المحكم ويعملون بالقرآن كله، فكما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله من العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمن علامة أهل الزيغ والضلال اتباع المتشابه، ولا يردون المتشابه إلى المحكم، لأن القرآن ينبغي أن نعتقد ويجب أن نعتقد أن القرآن لا تتناقض آياته أبدا، لأنها من مشكات واحدة، بل ولا تتناقض آيات القرآن مع السنة، لأن الجميع من مشكات واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنما يأخذ صاحب الضلالة من القرآن دليلا على الضلالة أو على انحرافه هذا الزيغ فيه. فالقرآن لا يدل على انحراف أبدا، ولا يدل القرآن على معاصي، ولا يدل القرآن على ضلال أبدا، إنما القرآن كتاب هداية. أما الضلال ففينا، وأما الانحراف ففينا، إذا نظرنا إلى القرآن نظر الأعور أو نظر صاحب القلب المريض. نعم. فأردف هذا الباب بباب النهي عن المرائي في القرآن والجدال في القرآن. قال وساق بسنده عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر كفر. وقال أيضا في حديث عبد الله بن عمرو: دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإن المراء في القرآن كفر. قد يكون كفرا دون كفر إذا كان المراء يؤدي إلى معصية، وقد يكون كفرا أكبر إذا كان المراء يؤدي إلى كفر، على حسب. أحد يجادل في فرضية الصلاة والصوم والزكاة ولا يرى فرضية ذلك ويماري ويماري ويجادل وهو يعيش بين المسلمين ويعلم فرضية ذلك، لا شك أنه كافر، أنه كافر، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. أما إذا مار على طريقة أهل الأهواء فإنه يكون كفرا دون كفر. والمراء جدال بالباطل، تجادل بالباطل في القرآن لتخضع القرآن باعتقادك أنت، فينظر الواحد للقرآن باعتقاد مسبق. نعم. وساق الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتضارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. يبقى الواجب هنا أن نرد المتشابه المحكم، أن نرد المجمل إلى المفصل، أن نفسر القرآن بالقرآن ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر بنصوص القرآن بعضها إيه؟ بعضها ببعض. كما ترى أنت الآن كثيرا من الناس مثلا قد يحصل منه هذا، يطرق نصوص التوحيد والتحذير من الشرك ثم يأتي إلى نصوص يلبس بها على الناس، فيقول الله عز وجل يقول في القرآن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيقول هذا القرآن يدل على بناء المساجد على القبور، ويوحي هذا في الناس. طبعا الناس عوام ما يعرفون شيئا ولا يعرفون التمييز، فيظنون أن بناء المساجد على القبور هذا منصوص عليه في القرآن، أو أنه لا فرق بين دين الإسلام واليهودية والنصرانية، ثم يتلو قول الله عز وجل: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: ما في فرق، إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، فلا فرق بين المسلمين وبين غيرهم، فيصدق العوام مثل هذه الدعاء. ولهذا يا إخواني كانت الفتنة في المسلمين من عالم ضال منحرف ومن عابد جاهل، ما يحصل الانحراف القوي في المسلمين إلا بسبب هذا أو ذاك. أما أصحاب الشهوات الذين لا يتكلمون باسم الدين ولا تستطرون وراءه، إنما يقدمون معاصي، هؤلاء لهم تأثير ولا شك، أصحاب المعاصي لهم تأثير، ولكن دون تأثير العالم الفاجر والعابد الجاهل بكثير، لأن العالم الفاجر والعابد الجاهل ينسب قول العالم وفعل العابد إلى الشريعة، لهذا يرغب الناس فيها. إنما أصحاب الشهوات ما رأينا واحدا يدعو يقول: يا رب ارزقني بولد يشرب مخدرات، حصل هذا؟ يا رب ارزقني ببنت راقصة، ما حصل هذا؟ مع وجود الرقص وافتتان الناس بذلك، مع وجود شرب المخدرات بل المتجرب المخدرات وافتتان الناس بذلك، لكن ما رأينا واحد من العباد. لكن واحد يقول: يا رب اجعل ابني مثل فلان، وقد يكون جهميا او معتزليا او صوفيا او غير ذلك، منحرفا ضالا. ليه؟ لانه يلبس لبوس التقى ولبوس اهل العلم، فيكون انحرافه ايه وازيد من هذا أن يلبس لباس السنة، وهو بريء من طريقتها وبريء من مسالكها. هذا الفتنة تكون أشد أيضا، تكون أشد. يعني أهل الانحراف مثلا قد يميزهم أيضا بعض الناس، صح لا يميزهم العوام لكن قد يميزهم بعض الناس، لكن لما تأتي بقى إلى الأخص بقى إلى الصورة الإيه؟ الأخص، حينما يقال كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، كم سمعت آذنون هذا الكلام ثم يخرج من الحزبية ليكون حزب كذا ولا حزب كذا، ويخرج من البرلمانية ويخرج من الديمقراطية، والشعار المرفوع كل خير في اتباع من سلف. طيب ظهر في أخص أن البرلمانية حرام وأن الديمقراطية حرام وأنه ينبغي أن نرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة، ثم يحصل الانحراف داخل هذه بالغلو في التجريح، فيخرجون من السنة من يشاءون ويدخلون في السنة من يشاءون، فيحصل انحراف وفتن في الأمة عظيم جدا. لهذا حذر العلماء من الحدادية كثيرا، حذروا من هذه الحدادية، ونحن نحذر من هم أشد من الحدادية، وهم الرسلانية الجديدة الذين المفهوم في الأمة أخطر من الحددية بكثير، فلا يرون متميزا في دعوته إلا ويحفرون له قبرا وضعه، لأنه إنما يخالف رئيسهم الذي يتمحورون حوله. فما الحددية إلا قوم حضر منهم العلماء للغلو في التجريح، ولهم يظهرون السنة يتكلمونه السنة، والرسلانية كذلك، نسأل الله أن يريح البلاد والعباد منهم. فهذا أخص، هؤلاء أخص، حينما يظهر الواحد كلامه في السنة ثم هو مع ذلك إيه؟ يعاد السنة ويعاد أهل السنة ويكذب ويفتري على عباد الله سبحانه وتعالى، حتى يصبح الكذب على لسان أحدهم كالماء العاد، ويتنفسون كذبا. لا يمكن واحد يتكلم خمس دقائق طلع له مثلا 20 كذبة، خمس دقائق بس طلع له كذبات كثيرة جدا ما يمكن أن يصدق. هذه السنة في سنة كذب، في سلفيون كذابون، لا والله ليس السلفيون كذابين أبدا. ولهذا يقول الشيخ ربيع بأن الكذب أخطر من البدعة، ولهذا فإن أهل الحديث قبلوا رواة أهل البدع إذا لم تكن بدعة مكثرة. أما الكذاب من الذي قبل روايته؟ وجد من اتهم بالبدع ومن عنده بدع خفيفة وكذا، وضعوا العلماء في كتبهم، لكن من الذي قبل الكذاب؟ ومعروف أن خبر الكذاب هذا من أشد الأخبار، ولهذا صارت فتنة الأمة بهذه، وهي وإن كانت غير واضحة لكثير من الناس اليوم، لكن إن شاء الله ستتضح أكثر وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى. التي صارت مغلفة فترة طويلة من الزمان تتسطر بالسنة، ثم هي تخرج مرة واحدة فلا تبقي أحدا في الأمة إلا وتنهشه وتأكل منه، ولا تعرف شرفا في الحديث ولا في الحوار ولا في عرض القضايا. فإذا بالطريقة ليست على طريقة العلماء، إنما هي طريقة السبابة وطريقة اللعانة والشتامة حتى في جرحهم لأهل البدع والأهواء، فليس على طريقة العلماء الربانيين المعروفين في إفادة الأمة ونفع الأمة نفعا عظيما. نحن قرأنا عليكم كتبا كثيرة، الرد على البوطي، من البوطي هذا؟ محترق هذا الصوفي، والرد على القرضاوي، والرد على كثير من هؤلاء، ولكن رأينا العلم من العلماء كابن باز رحمه الله تعالى وهو يرد، والألباني رحمه الله تعالى وهو يرد، والفوزان حفظه الله تعالى وهو يرد. احذروا إخواني، فإن فتنة العالم فتنة خطيرة الذي يفجر، وفتنة العابد أيضا فتنة خطيرة الذي يعبد ببدعته ويقتدي الناس بمظهره ومنظره. ولهذا كانت فتنة الخوارج شديدة، ليه؟ لأن الخوارج كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم من الصلاتين وصيامكم من الصيامين وقراءتكم إلى قراءتهم، تحقرون هذا. لهذا تقع الفتنة، قوم يعبدون في الصورة عبادة كاملة، ولكن في الحقيقة هم أبعد ما يكون عن السنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار، هم يعبدون. لهذا احنا انتبهوا من هؤلاء، يظهر الواحد مظهر العالم أو يظهر الواحد مظهر العابد، نحن ما نضطر بأحد ممن يظهر شيئا على خلاف حقيقته أبدا، إنما نحن عندنا أن المنهج علينا وعلى غيرنا، على كل من يتصدر الدعوة. من لم يرع حق الدعوة لم ترعيه الدعوة أبدا، ومن سقط فيها فلا حرمة له، وليس أحد أفضل من أحد ولا أحد أكرم من أحد، فقد سقط الكثير والكثير والكثير، ولم يرع أهل السنة والجماعة في من ينحرفون عن السنة ويسقطون عنها إلا ولا ذمة. هذه الرسلانية التي ليست عندها غلو في التجريح فقط، بل عندها الكذب والافتراء، عندها ذلك واضح، ومن أوضح ما يكون كالشمس في رابعة النهار، وما تقوم دعوة على الكذب أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم أول وصف أخذ في هذه الدعوة ماذا يا أخوان؟ بل قبل الدعوة أخذ نبيه أي وصف؟ الصادق الأمين، صادق الأمين، ما أخذ الكذاب المفتري، أخذ الصادق الأمين. هل كذب محمد على قريش على الكفرة يوما ما؟ هل خان محمد صلى الله عليه وسلم الكفرة يوما ما؟ أبدا. إن عاهد فخير من وفى. هكذا يا رب القرآن: إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يا رسول الله ترجعني إليهم وكذا وأفتن في ديني، فيقول أرجع إليهم فإن قد عاهدنا القوم. إن الله يحب المتقين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وإما تخافن من قوم خيانة فخنهم فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم على ذوهم تستوي أنت وأنت وهم. لا من يقول بأن هذا الرجل معروف بعدائه للجيش المصري، هذا يؤخذ منه علم، هذا يلقب بشيخ، لا والله هذا إن طلب منكم شراكة في محل لا يشرك أحد يورطك. هذا يا رجل، هذا يورطك يا رجل، يورطك. ماذا يريد هؤلاء؟ واحد يقول هذا معروف بعدائي لفلان، والثاني يقول هذا معروف بعدائي. سبحان الله العظيم. والحزبيون يقولون نحن عملاء، قولوا لنا ماذا نصنع. والحمد لله ليس عندنا إلا السنة، ولن نتكلم إلا بالسنة، والحمد لله موقفنا من دولتنا معروف، لا محاباة ولا مجاملة ولا عنترية، بل ديننا دين الله سبحانه وتعالى به. الحمد لله طالما حصلنا وقعدنا، وقد اختل عند كثير من الناس ولا الحمد والمن. ونكرر ثم نكرر ثم نكرر هذا كثيرا ومرارا وتكرارا في كتبنا والحمد لله. وأعرف الناس بذلك المفتري، أعرف الناس بذلك المفتري، يعني المفتري مع سبق الإصرار والترصد. المفتري يقول بحدائي للجيش. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا افتراء ولا لا؟ وده المسألة ما فيها قولا. والله يا أخواني إن هؤلاء يهدون لأخوتي هدايا عظيمة جدا، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. قد أختلف أنا وأنت منذ ليلتين في هذا الأمر، لكن لا إخال عاقلا الآن فضلا عن طالب علم يمكن أن يختلف في مثل هذه الأشياء. يسب الناس ويسب مشايخ السنة ثم يخرج ويقول والدنا المبجل، والدنا ووالدنا ووالدنا والدنا يوم أنت مقطع أمسي أصلا، والدنا كيف وهذا الذي ضيع الدعوة السلفية، والدنا هو الذي مش عارف إيه. سبحان الله العظيم، هذا منهج يا أخوان، تلك دعوة. سبحان الله العظيم. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. ولكنه والحمد لله يحفر لنفسه قبرا، يحفر نفسه قبرا. وعلم الله سبحانه وتعالى أنه ولله الحمد المنة، لا نلتفت إلى هؤلاء أبدا. ولولا اقترار البعض مثل هذه الأشياء والله ما تكلمنا، والله إني لا أستحي أن أتكلم، حتى قد يقال بأننا نتكلم بأنفسنا. والله إننا نتكلم عليه كما تكلمنا على غيره ممن انحرف من غير أن يمسنا بشيء، ولو كان هذا الانحراف منه في غيرنا لأريناكم ماذا نصنع فيه. لكن يمكن احنا محجمون شوي عشان المسألة متصلة بنا، ففي نوع يعني تحجيم شوي حتى ما يكون فيه شيء للنفس، ويعلم الله سبحانه ذلك من نفوسنا. لكن هذه كذبة يعرفها القاصي والداني، معادي الجيش واحنا صغار كان الاولاد يلعبوا معنا ويغيظوننا بالبلية. ما شاء الله، من الذي اطلعك؟ اما انا ما اعرف والله، ما في صغير قال لي هذا يوما ما، ما ادري هو كان معانا يلعب ولا كان ما ادري، يعني الذي اعلمه او ان الصدق صار حراما. من الذي يعلم؟ انتم سمعتم عن هذا الحرام يوما ما؟ طيب اسألوا اباءكم يمكن كانوا يلعبوا معنا، اسألوا المجتمع، اسألوا الناس يمكن هذا. من اين جاء بالمعلومات هذه؟ طيب القناة وعدناها، طيب ودي كمان، يعني من اين جاء بهذا؟ الكذب يتنفس. سبحان الله العظيم، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى ان الانسان يفقده الله عز وجل الاحساس حتى لا يدري التمييز بين الصدق والكذب. والذي يقول أمس ويقرره وهو إمام ويحذر من مشايخ السنة ينكره اليوم ويقول ما أدري خيانة ولا صدق ولا كذا، حصل خيانة وتم قص، ولم آذن بنشره. المشكلة أن تأذن بنشره، المشكلة أنك أنت قلت، فإن كان ما قلت دينا فعلى ما لا تتبناه، وإن كان غير دين فعلى ما قلت اعتذر منه. أما المراوغة هذه البطولة في كل مرحلة فلن ترفع على الناس كثيرا. لهذا كما قال بعض السلف كما قلنا، لأنه يحضر على هذه الأمة يا أخوان فتنة رجلين، رجل عالم فاجر والآخر عابد جاهل، هذا أشد ما يكون في هذه الأمة. لماذا؟ لأن الاقتداء بهم يكون من الناس، الناس ما يقتدون بأصحاب الشهوات ولا يقتدون بأصحاب زنا وربا وكذا، إنما يقتدي الناس بمن يلبسون لبوس السنة والعلم والديانة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، فاللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منه، اللهم أخلفنا خيرا من هذا. والله يا أخواني إن الإنس إن العين لا تدمع، إي والله يا أخواني، وإن القلب لا يعتصر ألما أن تفقد كل يوم رجلا. سبحان الله سبحان الله، عزيزة تلك السنة، صحبة سير عليه. نسأل الله لنا ولكم الثبات يا أخوان، نسأل الله لنا ولكم الثبات. قال وثاق بسنده عن أبي عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح إن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا بالباب فسمع رجلين اختلفا في آية من كتاب الله فارتفعت أصواتهما فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يعرف الغضب في وجهه فقال إنما هلك من كان قبلكم بالكتاب أي بمرائهم في الكتاب. فالنبي كان يكره هذا، من علم في الكتاب لا تكلم، ومن لم يعلم يسكت ولا تماري بالعلم. قال وساق بسنده عن أبي أمامة قال بينا نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينفع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صب على وجهه الخل أو صب على وجهه الخل، فقال يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنما يوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل أي المرأة بغير حق، فيضرب الدين، وإذا ضرب الدين ضربت الإيه؟ الأمة. وساق بسندي عن أبي عمران الجوني عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فيه فقوموا عنه. وساق بسندي عن جندب أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغي فأصابه فقد أخطأ. طب كيف وهو قد أصاب؟ ها؟ لأنه قال برأيه، ما قال بعلم، قال برأيه. والله عز وجل يقول وتقف ما ليس لك به علم. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ رحمه الله فالمرأة في القرآن المكروه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخوف على صاحب الكفر والمروق عن الدين، ينصرف على وجهين: المراء الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف على وجهين، أحدهما قد كان وزال وكفى المؤمنين مؤنته وذلك بفضل الله ورحمته، ثم بجمع عثمان ابن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد، إمام واحد يعني إيه؟ مصحف يعني، باللغات المشهورة المعروفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان سأل الله عز وجل في القرآن فقال له أقرئ أمتك على سبعة أحرف وكلها سيان، يعني على سبع لغات العرب كلها صحيحة وفصيحة. إن اختلف لفظها اتفقت معانيها. فكان يقرأ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته. طبعا كل رجل يعني أصحابه هذا لم يثبت، ولكن كان الأحرف متعددة نعم على حسب لغات العرب. فكان يقرأ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته وبلسان قومه الذي يعرفونه. فكان إذا التقى الرجلان فسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه، وقد قرأ هو ذلك الحرف بغير تلك اللغة، أنكر على صاحبه، وربما قال له حرفي خير من حرفك، ولغتي أفصح من لغتك، وقراءتي خير من قراءتك، فنوع عن ذلك كما حصل إيه لعمر رضي الله عنه. وقيل لهم ليقرأ كل واحد منكم كما علم، ولا تمروا في القرآن فيقول بعضكم حرفي خير من حرفك، ولا قراءتي صواب وقراءتك خطأ، فإن كلا صواب، وكلام الله الذي جاء عن الله عز وجل. فإن رد كتاب الله والتكذيب بحرف منه كفر، فهذا أحد الوجهين من المرائي الذي هو كفر قد ارتفع ذلك، والحمد لله. وجمع الله الكريم المسلمين على الإمام الذي جمع المسلمون من الصحابة والتابعين على صحته وفصاحة لغاته، وهو المصحف الذي جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه المسلمين عليه، وترك ما خالفه، وذلك باتفاق من المهاجرين والأنصار. يعني ما أنكر أحد المهاجرين والأنصار على عثمان وقال أن لو وافق على هذا المصحف. اتفقت الأمة ولله الحمد منه، وهو أجل ما اتفقت عليه الأمة، ولهذا مدح عثمان رضي الله عنه بهذا الجمع، وعد جمع القرآن من فضائل عثمان رضي الله عنه، عد جمع القرآن من فضائل عثمان رضي الله عنه. من لا على حرف، وهو لغة قريش. وإيه لا هي باقي الأحرف هذه قراءات صحاب، لكن المصحف عثمان مصحف عثمان على حرف واحد فقط، كما أوصى بذلك بعض الصحابة، قالوا إذا اختلفوا فاجعل على يعني لسان قريش. وهذه القراءات صارت عند الصحابة، ومن باب الأحكام لها حكم، أما من باب الإقراء ما عندنا إلا مصحف عثمان. لكن في فرق بين القراءات السبع والأحرف السبع، قراءات السبع بل والعشر توجد في مصحف عثمان، لأن المصحف ما كان منقوطا ولا مشكولا، فتدخل الكتاب يوم تقيس السجل للكتاب للكتب، فإذا حدث الحرف الصغير هذا احتمل هذا وذاك فتبينه فتثبته إلى آخره. فهذا المصحف يشتمل هذه القراءات، كل هذه القراءات تعتبر على حرف من إيه؟ على حرف واحد، ويستوعبها مصحف الإمام، والحمد لله. هو كل قرآن هو عند الصحابة، لكن المصحف الذي لا يختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم هو مصحف عثمان، ده على وجه الذي يقول على وجه. في وجه آخر يقول إن سبعة أحرف كلها في هذا المصحف، والمراد بالأحرف كما قال ابن الجزري وغيره، يعني المراد بالأحرف هي الأوجه التي تقع خلافا بين العرب. فمثلا الإمالة والفتح مثلا هذه يعتبرها حرف، تذكير وتأنيث مثلا هذا وجه، إفراد وجمع الرياح الريح، في الإمالة زي مثلا الأعلي مثلا، هذه الأوجه التي تكون بين العرب، فأشهرها سبعة أوجه. وده اللي رجحه ابن الجزري، أن يكون المراد بالسبعة أحرف المراد بها ليس أحرف منفصلة، هذا حرف وهذا حرف وهذا حرف وهذا حرف منفصل، فيكون عثمان قد أهمل هذه أبدا، إنما هي الأوجه التي تختلف العرب فيها. فالعرب لغتهم واحدة وهي العربية، لكن بينهم لهجات، هذا يميل هذا يضغم ذي العرض سبيلة، هذه عندهم مثلا زي ما بيقراها السوسي فيقرأ بهذا الإضغامات مثلا، قد تبين مثلا قد جاء، فهذه تسمى أوجه اختلاف، وده اللي نصر ابن الجوزي وهو أشهر ما فسر به هذا. وإذا طبعا الكلام في الأحرف السبعة يمكن ابن حجر أطال الكلام فيها في صفحات، وألف فيها أيضا أبو عامر الداني رسالة خاصة في الأحرف السبعة. لكن أقرب ما يمكن أن يقال في هذا بأن يعني الأوجه التي تكون بين لهجات العرب وكلها يجمعها مصحف إيه؟ مصحف عثمان رضي الله عنه. أما الصحابة بالزيادة والنقص مثلا هذه كلها ضرب عليها، وبقي مصحف عثمان هو الإمام والحجة في التلاوة. أما في الأحكام فقد اختلف العلماء في القرآن الذي مع الصحابة في ذلك، هل يعمل به الأحكام أم لا؟ فبعضهم قال لا يعمل لأنه ليس قرآنا موضوعا في مصحف عثمان، وبعضهم قال بل يعمل به لأنه حتى وإن لم يكن قرآنا في مصحف عثمان فهو قول الصحابة، كقراءة ابن مسعود مثلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة ابن مسعود فقالوا خلاص فيكون التتابع هذا مستحب لأن هذه فتوى ابن مسعود، وإن لم تعتبر من جهة القراءة في مصحف الإمام إلا أنها فتوى ابن مسعود فقد الإيه فتكون كفتوى الصحابي الذي يفتي به. فالشاهد أن أقرب ما يمكن أن يقال بهذا بين هذه السبعة أحرف أوجه القراءات ويكون موجودة في مصحف الإمام، أو يكون هذه القراءات اللي هي الأحرف السبعة قد نزلت على لهجات الصحابة هنا وهناك، ثم لما اجتمع الناس على مصحف عثمان صار هذا إجماعا، صار هذا إجماعا. وأن هذه الأحرف اللي هي السبعة موجودة فيها بالأصول، لكن قد يكون بعض لهجات مثلا لم يعد في القرآن، زي مثلا لهجة حمير في قلب الألف واللام إلى الميم مثلا، ليس فيم صيام أخبار فيم بر فيم صفر، هذه ليست في القرآن، هذه ليست في القرآن، وقد تكون نزل بها مثلا يعني قرآن ثم لم تكن معروفة لجمع عثمان رضي الله عنه. فلعل يعني وجه ابن الجوزي يكون أقرب الوجوه في هذا، أقرب الوجوه في هذا. نعم والله أعلم. قال رحمه الله: وهو المصحف الذي جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه المسلمين عليه والترك ما خالفه، وذلك باتفاق من المهاجرين والأنصار. يبقى ده إجماع على هذا ليه المصحف، ولهذا إخواني التلاوة والتعبد وكل هذا بالمصحف بمصحف عثمان، هذا هو المصحف الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي من أنكر منه حرفا كان كافرا. لكن لو جينا مثلا في القرآن عند الصحابة زي ابن مسعود كما قرأنا وابن عباس مثلا فليس عليه جناح فيما افتدت به منه، فيما افتدت به منه في آية البقرة في آية الخلع، فمثل هذا لو أنكر هل يكون صاحبه كافرا؟ لا، هذا فيه الاشتباه لأنه ما وصله، مثل ما ورد أن البعض مثلا أنكر بعض القراءات أو أنكر بعض الضبط في القرآن فلا يعد ذلك إنكارا بما جاء في القرآن، بما جاء في القرآن زي قراءته بل عجبت، قال بل عجبت ويسخرون مثلا، فمثل هذا لا يعد كفرا. إنما مصحف عثمان الذي معنى المصحف الإمام الذي اشتمل عليه الأمة، فمن أنكر منه حرفا وكان عالما به هذا الذي يقف مصحف عثمان. ليه؟ الأمة اجتمعت عليه المهاجرون والأنصار، وهذا كان من أجل ما يكون ورفع خلافا كان يمكن أن يحصل بكثرة ويكون له أثر في الأمة، ولهذا تدارك الصحابة ذلك مبكرا. ولما جاءوا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قالوا له أدرك هذه الأمة، أدرك الأمة، الأمة تختلف، أدرك الأمة، وجمع عثمان رضي الله عنه الأمة على ذلك. وسأذكر وكذلك أهل بدر اجتمعوا على وذلك باتفاق من المهاجرين والأنصار وأهل بدر والحديبية الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وسأذكر الحجج فيما قلت والله الموفق. ثم ساق بسنديه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل رجل آخر فقرأ خلاف قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ خلاف قراءة صاحبه، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ لي. فقرأ فقال: أصبتما. فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر علي. فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غشيني ضرب في صدري ففضضت عرقا كأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا. ثم قال: يا أبي، إن ربي أرسل إلي فقال أن اقرأ على حرف. قال: فرددت أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأ على حرفين. فرددت أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأ على 7 أحرف، ولكل ردة مسألة يسألنيها. قال: قلت: اللهم اغفر لأمتي 3، وأخرت 3 ليوم يحتاج فيه الخلق، وحتى إبراهيم عليه السلام، يعني حتى إبراهيم يحتاج إليه للشفاعة. وساق بسنده أيضا عن يزيد بن خصيفة قال: أخبرني يسر بن سعيد قال: أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلف في آية من القرآن، فقال: هذا تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي عنها فقال: إن القرآن يقرأ على 7 أحرف، فلا تمار في القرآن، فإن مراء فيه كفر. قال الشيخ رحمه الله: فهذا بيان المراء في القرآن الذي يخاف على صاحبه الكفر. وقد كفى المسلمون بحمد كفي المسلمون بحمد الله المراء في هذا الوجه بإجماعهم على المصحف الذي من خالفه ند وشرد وشتى، فلم يلتفت إليه ولم يعبأ إلا هو بشذوذه. وقد بقي المراء الذي يحضره المؤمنون ويتوقاه العاقلون، ده النوع بقى الثاني من المراء، وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء. يبقى المراء في إن هذا حرف من القرآن أو ليس بحرف أو كذا وكذا، أراحم الله من هذا لجمع الأمة على مصحف عثمان، جمع عثمان الأمة على المصحف الإمام، ووفق الله عثمان لهذا وهدى الأمة لاتباع عثمان في هذا. طيب المراء الثاني بقى الذي بين أصحاب الأهواء والمذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الذي لا يعلمه إلا الله وراسخون في العلم يتأولونه بأهوائهم ويفسرونه بأهوائهم ويحملونه على ما تحمله عقولهم، فيضلون بذلك ويضلون من اتبعهم عليه. هذا هو المراء الثاني الذي بين الفرق والجماعات، وكل فرقة تدعي وصلا بليلة وتدعي حقا تزعمه. هذه الفرقة تقول أنا على الحق، وقبل فرقة تقول أنا على الحق. اختلفت الأمة وتضاربت الأمة ومارت في الكتاب. الخوارج ينظرون إلى القرآن نظرة، يقابلهم المرجئة ينظرون نظرة، القدرية ينظرون في القرآن نظرة، يقابلهم الجبرية ينظرون نظرة، وكل يقول أنا عامل بالقرآن وآخذ بالقرآن، وهو يماري فيه ويجادل فيه بغير حق. هذا بقى الذي وقع في الأمة. ومتى يرفع يا أخوان؟ لن يرفع قبل قيام الساعة، فيبقى الأمة مختلفة. ولهذا هذا الاختلاف والفرقة وكذا لا تزعم أن الأمة تهلك عندئذ ولا قائمة له، أو أن ذلك تتمنى لا يوجد، وأنه يمكن يأتي يوم لا يوجد. نعم أنا أتمنى لا يوجد، أدعو إلى الله أن لا يوجد، لكن أعلم جيدا أن هذا قائم قائم. ولهذا أبحث عن نفسي، إذا اختلفت الأمة مع من أنا؟ مع أهل السنة ولا الأشعرة؟ مع أهل السنة ولا الصوفية؟ مع أهل السنة ولا الجهمية؟ مع الدعوة المباركة دعوة السنة، ولا مع دعوة التبليغ ودعوة الإخوان ودعوة الجهاد ودعوة كذا؟ أنا مع من؟ يبقى هذا هو البحث الذي ينبغي أن يبحثه الإنسان. أنا مع من؟ إنما الأمة مختلفة، الأمة مختلفة. ولهذا قد يقول قائل الناس يختلفون ودعاء يختلفون والعلماء يختلفون وكذا. لابد من اختلاف. ومن تفكر ايه لابد يحصل هذا. اذا انحرف واحد لابد ان تخالفه، لكن تبتعد عن الاختلاف والفرقة وعن السنة والجماعة وما يكون هناك شيء تختلفان فيه. فاذا انحرف واحد او اذا انحرفت جماعة او انحرفت طائفة وجب التحذير منها. نعم. ولهذا حذر من رجال كانوا منسوبين الى الصلاح والى العلم والى كذا، حذر منه، حذر من الحسن بن صالح، وحذر من بعض من كان ينسب الصلاح، بل ممن روى عنه اصحاب الكتب، ومع ذلك حذر منهم لما حصل منهم الانحراف. نعم. وهذا لا اشكال فيه، يحذر منا اذا انحرفنا. يجب هذا، يجب ان يحذر من هذا الانحراف. ويجب على ايضا من علم انحراف احد ان يحذر منه. الدين ما في محاباة، ما في مجاملة. سلفية المجاملة هذه ما تصلح، هذه ليست سلفية، هذه اهواء، مجموعة اراء واهواء. هذا ياسق جديد مؤلف من مجموعة مجاملات، هذا اطعن فيه لكن اعتذر. ليه؟ لأنه يعني ممكن يسمع بي لكن الثاني ما يخطئ لكن تضرب. سبحان الله. فقال الشيخ رحمه الله هذا موجود، وهو النوع الثاني من المراء الذي بين أصحاب الأهواء. وثقف سديعا عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين أعان الله عز وجل فاحذروهم. وساق بسند عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وعن محمد بن علي بن الحنفية قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وعن مجاهد ودرات الذين يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا. قال الشيخ المراء في القرآن والخصوم فيه والتعاطي لتأويله بالآراء والأهواء لإقامة الدولة البدعة وابتغاء الفتنة بغير علم كفر وضلال. نسأل الله العصمة من سيء المقال. وساق بسنده عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن عبد الله بن الزبير قال لقيت ناس من اهل العراق فخصموني في القران فوالله ما استطعت بعض الرد عليه وهبت المراجعه في القران فشكوت ذلك الى ابي الزبير فقال الى ابي الزبير فقال الزبير ان القران قد قراه كل قوم فتاولوه على اهوائهم واخطاوا مواضعه فان رجعوا اليك فخاصمهم بسنن ابي بكر وعمر رحمهم الله فانهم لا يجحدون انهما أعلم بالقرآن منهم فلما رجعوا فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا. وعن ابن عباس ساق بسنده عن ابن عباس أنه قال إياكم والرأي فإن الله عز وجل رد الرأي على الملائكة وذلك أن الله قال للملائكة إني جعل في الأرض خليفة فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآية فقال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولم يقل أن يحكم بينهم بما رأيت. ولهذا لما جاء في الرأي قال بما أراك الله، بما أراك الله، فحكم النبي في الصغار بما رأى الله، في الطلاق بما رأى الله، في الديات بما رأى الله، في كل شيء بما أراه الله. فدل هذا على أن الإنسان ما يحكم في الدين إلا بالنص. وثقف سردي عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 70 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وساق بسندي عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما كان فضلوا وأضلوا. والحديث بضع لكن المعنى صحيح. فهذا الجدال في القرآن والمراء في القرآن بغير حق هو الذي وقع فيه الفراق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من المراء والجدال وغير حق، وأن يرزقنا وإياكم اتباع القرآن على فهم السلف. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف عند الجزء الخامس وأوله باب معرفة الإيمان، كيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض، وأن الإيمان قول وعمل. والله تعالى أعلى وأعلم.